كذلك علماء الدعوة قديما وحديثا قد استخدموا الكتابة في الدعوة إلى الله، كتاب ابن تيمية رضي الله عنه وهو في سجنه، واستخدمها علماء آخرون في مناسبات مختلفة، ومن قرأ مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجد أن هناك قدرا واثرا عظيما من الرسائل التي تتبثق كتبه بيده يدعو فيه إلى الله، كان يرسل إلى كل البلاد وإلى كل من يعرفه من الأشخاص وإلى رؤساء القبائل وزعماء البلاد، ورأى أنها وسيلة ناجحة، وهذه قد تحتاج إليها. وأنتم تعلمون أن هذه الوسيلة الإسلامية الدعوية قد أخذت منا وطرقت واستخدمها المنصرون الآن. يجمعون عناوين صناديق طريق الشخصيات العامة ويكاتبونهم ولا يملون من الكتابة إليه. يعني في المرة الأولى لا يرد، في المرة الثانية لا يرد، ويكرر المراسلة والمكاتبة في جانب واحد حتى يؤثر ولو بالتشكيل. فنحن لسنا أقل من هؤلاء. يعني لك أن تتصور لو أخذت كتابا أو رسالة أو مجلة وحصلت على عنوان عام، عنوان بريدي، وأرسلتها إلى مسؤول من مسؤولي مثلا الأوقاف أو الأزهر. يعني أرسلت مثلا كتيب أو رسالة إلى مدير منطقة الزقازيق الأزهرية، منطقة الشقيق الأزهرية، أو أرسلت إلى وكيل وزارة الأوقاف، أو إلى أي شخص أي مكان على عنوانه، أو عميد كلية كذا، أي شيء. مجرد هذه المشاركة، أو إلى أشخاص عاديين، يعني إلى رئيس مجلس مدينة من القرن، إلى رئيس مجلس، كتيب رسالة مجلة أي شيء، هذه المشاركة أنت لا تدري ما الذي تحدثه وما الذي تؤثر به، لكن الله وحده هو الذي يعلم ذلك. لعلها تكون فيها كلمة نافعة ينتفع بها وتؤثر فيه، فينعكس أثرها في الدعوة إلى الله. وأنتم تعلمون أن كثيرا من رجال القضاء قد تأثر من خلال المرافعات التي أجريت أمامه بأدلة من القرآن والسنة تأثرا بليغا، حتى إن بعضهم قد استقال ورفض أن يستمر في الاحتكام إلى القوانين الوضعية، وهو يرغب في الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وإنما كان هذا ثمرة تراكم دعوته بطريقة غير مباشرة من خلال مثل هذه اللقاءات المؤثرة. الوسيلة الثامنة المؤلفات والرسائل، وأثرها في الدعوة واضح، خاصة إذا أحسن الانتفاع بها من خلال القراءة والإعارة والإهداء، وارتاح خلال الأشرطة خصوصا إذا وضعت في سيارات الأجرة ومحطات انتظار المواصلات. أرجو أن نتنبه جيدا إلى هذه الكلمات الثلاث في الرسائل: القراءة، الإعارة، الإهداء. وأنا أعتقد أن بعضنا ليس له نصيب في هذه الثلاثة، نصيبه في شيء رابع لم يكتب، وهو الاقتناء. يعني يقتني، لأن حب التملك غريزة، حب التملك غريزة في الإنسان، يحب أن يتملك كل شيء، يقيم يحب أن يتملك هذا الشيء سواء كان ينبع في دين أو دنيا. لكن هذه الكلمات الثلاث مقصودة: القراءة، الإعارة، الإهداء. هذا يعني أن الرسالة الواحدة أو المجلة الواحدة سينتفع بها في هذه الدورة الثلاثية. الحاصل أننا ندور بين الاقتناء والقراءة، بعضنا يقتني فقط وبعضنا يقتني ويقرأ، ندور بين الاقتناء والقراءة. الذي يقتني فقط يضيع هذه الثلاثة وهو الهدف من التملك، والذي يقتني ويقرأ يضيع الثانية والثالثة وهي الإعارة والإهداء. والحرص على هذه الثلاثة من شأنه أن يوسع دائرة الدعوة إلى الله، ومن شأنه أن يوسع، خاصة إذا أحسنت اختيار من تهدي إليه. يعني دائما تعمل بهديتك إلى العناصر المؤثرة في المجتمع التي نفعها متعدي وضررها متعدي. هديتك إلى مدرس أفضل من هديتك إلى محاسب، وهديتك بالكتاب أو رسالة يوضع في مكان انتظار في مستشفى أو عيادة أفضل من إهدائه إلى موظف في جهة عمله، وإن كان هذا مطلوبا. لكن النفع المتعدي، عندما تبحث عن أماكن النفع المتعدي ستجد أن من أعظم أماكن النفع المتعدي صالون العلاقة. لان هذا انفع مكان يحدث فيه انتظار تراكمي يوميا والناس تقلب تجد اخر ساعه دائما او المطور فتفسد اخلاقها في الوقت الذي تنتظر فيه الدور مع ان الذي ذهب ليحلف هو في كامل صحته ليس مريضا معناه ان قدرته على القراءه اعلى لكن لو فكرت كم مره وضعت في صالون حلاقه كتاب او رساله او مجله فاتت في صالونات الحلاقه ستعرف جواب هذا السؤال بدقه ستجد انها خاليه من كتبنا ورسائلنا ودعوتنا ومليئه بالاشياء الاخرى المفسده للدين والاخلاق ونحن اولى بذلك من غيرنا هذه كلها علامات تقصير ارجو ان ننتبه اليها لانها ثمره الدوره الحقيقيه كذلك الاطرقه كتب فيها خصوصا الغرة في سيارات الاجره ومحطات انتظار المواصلات والحقيقه ان الاشرطه في هذين المكانين بصفه خاصه لهما تاثير متميز لكن بعض الاخوه يتصور ان الشريط لا يصح الا ان يكون قرانا ولا خطا لان الناس اللي بتسافر يوميا يمكن ان لا تنسجم ولو على الاقل في البدايه مع استماع متكرر للقران فمره يكون الشريط قران ومره اخرى يكون الشريط محاضره مؤثره ومرة ثالثة يكون الشريط شريط أطفال خاصة في المواصلات العامة التي فيها أطفال يعني مثلا أشرطة الأطفال الصغار إذا وضعت في أماكن فيها أطفال في المواصلات فإنها تغني كثيرا عن أشرطة أخرى بديلة فيها من المفاتن ما الله به عليه فالاهتمام بهذا أيضا من القربات ومن الوسائل الدعوية الناجحة والمؤثرة ولعلك لا تشارك في جدول الخطابة لكن تشارك في هذه الوسيلة المهمة او تجمع بين الوسيلتين تاسعا المناظره والمناقشه والحوار وهي وسيله نافعه مع الخصوم بشرط ان تخلو من السب والتجريح ويكون هدف منها الوصول الى الحق وليس الانتصار للناس مع الخصوم مناظره ومناقشه وحوار واضح طبعا في هذه الوسيلة انها تحتاج الى قدرات علمية عالية وان هذه ينبغي ان نجتنبها لانها ستكون جدلا اذا خلت من العلم ستكون جدلا مذموما لان المناظرة والمناقشة والحوار لابد ان تكون مبنية على ادلة علمية واضحة وصحيحة وصريحة وقدرة علمية على استحضار الادلة بالمسألة وعدم الخروج بالمسألة الى موضوع اخر فهذه ليست متيسرة لكل احد فاذا لم تكن هذه الوسائل والامكانات متيسرة فهذا يعني انها ستتحول الى جدل مذموم ينهى عنه الشرع الوسيلة العاشرة والاخيرة القصص والقصص تشمل قصص الانبياء والصحابة والصالحين والامم السابقة مع الحذر التام من الاسرائيليات الحديث الضعيف والموضوع والمروي عن بني اسرائيل ومعلوم ان الاسرائيليات وهي الروايه عن بني اسرائيل تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم منها يوافق ما عندنا ويطابقه وهو صحيح ومسند وثابت فهذا نقبله ونرويه وننقله وقسم يخالف ما عندنا مخالفه صريحه ويتعارض تعارضا كاملا فهذا نرفضه ونكذبه وقسم مسكوت عنه لا يوافق ولا يخالف فهذا نسكت عنه ولا نرويه نسكت عنه فقط يعني لا نكذبه ولا نصدقه فهذا لمن له قدره على التمييز بين الاقسام الثلاث لكن الاصل الا نذكر من الادله الا ما كان صحيحا نلاحظ ان الوسيله الاخيره وهي القصص تتميز بانه يحتاج اليها كثيرا لان ذكر سير الصالحين من الصحابه ومن بعدهم من السلف الصالح بشان ان يؤثر في الناس من ناحيه القدوه والتاثر والمقارنه والناس في العاده تحب القصص يعني لما تحكي لهم قصه تجدهم يقبلون عليك اكثر مما تتكلم في موضوع علمك او تذكر حديثا صحيحا بنصه وفصه وهو خالي من القصص ومعلوم هذا الفرق انك لو كلمت الناس مثلا في المواريث لن تجد امامك الا في عدد اصابع اليد الواحدة. لكن لو كلمت الناس في قصة تجد اقبال عليك بالشرط ان تكون هذه القصة صحيحة. ولا يمنع ان نأخذ مجموعة قصص الانبياء وان نشرحها للناس في خطب او محاضرات، لكن نستخرج منها الدروس والعبر او ننقل عن اهل العلم الدروس والعبر المستفادة من هذا القصص، لانه يجمع بين القدوة والعبرة والعظة وتصحيح العقيدة في وقت واحد. لان قصة اي رسول من الرسل فيها جانب عقيدة وفيها جانب عبرة وفيها جانب قدوة. فإذا استطعت أن تشرح هذه الثلاثة مجتمعة في هذا القصص فقد أصبت إصابة عظيمة في الدعوة إلى الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. القصص في قصص الأنبياء لابن كثير، وله أيضا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصح الكتب التي تكلمت في قصص الأنبياء. لكن هناك في السيرة كتب كثيرة كالرقيق المختوم والسيرة النبوية للندوي وغيره. نعم. نعم. يعني الراغب في الأكل والشراب علمتنا السنة، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الخائف على كتبه لا يهديها لأحد لأنه لم يستطيع أن يحصل على غيره، لكن يعيرها إعارة مشروطة للزملاء الخطباء الذين لم يكونوا مثلها، يتبادل معهم إذا يعني كان الخوف قد بلغ أسده، فأنت تتفق مع إخوانك الخطباء تبادلهم كتابا بكتاب، يعني يعيرك الكتاب وتعيره كتاب، فأنت تحتاج إلى ما عنده ويحتاج إلى ما عندك، فتكون الإعارة بهذا الشكل المنضبط. لكن لا يجوز أن نتفاوت في هذا التباين فيما بيننا، واحد يملك كتب كثيرة، واحد كتب متوسطة، واحد كتب، لأن أيضا الداعي المعطل عن المكتبة الخاصة سيكون من الصعوبة بمكان أن يحسن في دعوته. فإذا أعناه هذه الإعانة المشروطة من طريق الإعارة المشروطة المنضبطة فلا شك أننا قد أضفنا إلى الدعوة عنصرا جديدا كان معطلا، لأنه لا يملك كتبا كالتي تملكها، وهذا على سبيل المثال وليس فقط. نعم. ان شاء الله المحاضرة القادمة في فقه الدعوة كيف ندعو الناس تتعلق بهذا الموضوع. ما هو هذا الكلام اللي هنا ضد كبار، لكن احنا لسه ما عندناش كل ممكن يحصل. نتكلم في الحياة في الكم كتاب اللي كل واحد عامل في الجزء. نعم. فتاوى الكبرى 5 ومجموع الفتاوى 37، والفرق بينهما أن الفتاوى الكبرى من تأليف ابن تيمية ومجموع الفتاوى ليس من تأليفه، إنما مجموع الفتاوى هو هكذا مجموع فتاوى ومقالات. الشيخ الرحمن القاسم رحمه الله بحث في جميع مكتبات العالم التي وصلت يده إليها عن المخطوط والمطبوع، وساعده في ذلك ابنه محمد كما في مقدمة مجموع الفتاوى، حتى اجتمع له هذا الحشد الهائل من الرسائل والكتب والمقالات والفتاوى، فنظمها ورتبها وفهرتها على هذا النحو، ثم قام بطبعها على هذه الصورة التي نراها بها هي عبارة عن تجميع لمعظم مؤلفات الإنسانية وليس على سبيل الحصر. إنما لمعظم مؤلفات الإنسانية في داخلها رسائل مطبوعة في رسائل وفكر أخرى متفرقة. وهي في نفس الوقت موجودة في هذا الكتاب لأنه مجمع. أما الفتاوى الكبرى فهي من تأليف ابن تيمية رحمه الله. هذا الشطر. الجزء الاول اجماع للتتال. معنى الختاب يعني يرتى به امام القاضي او الحاكم ويطلب منه ان يتوب الى الله. وعند طلب التوبة الختاب ثلاثا يعني مدة ثلاثة ايام يقال له اما ان تتوب واما ان تقتل. هذه الختابة. تقتل هذا اللفظ هو الذي يختلفون في نوعه. لكن عند الختابة عندما يقال له تتوب او تقتل ثلاثة ايام. هل يتصور انسان ان مسلما يكتتب ثلاثة ايام ويعلم عند اليقين انه سيقتل بعد ثلاثة ايام فيقول اقتلوني ولا اصلي؟ هل موجودة؟ اذا قال اقتلوني ولا اصلي فقد كفر. يعني اذا قدم القتل على الصلاة يعني اقر قال ولو قتلتموني لن اصلي. هذه غير موجودة. لكن هذا المتكاتل اذا نظرنا في استتابته فكل المتكاتلين سيصلون. فهذا امر مهم ان نقول يستتاب. فاذا فهمنا الاستتابة فان ما بعد الاستتابة لم يتبقى فيه الا الكافر الاصلي. يعني لم يتبقى بعد الاستتابة الا الكافر الاصلي. لا يتصور ان يكون مسلم فعلا لانه الان يقول والله انا متكاتل ربنا يهديني. لكن اذا علم ان الكتاب على عنقه يقول لا ما دامت المسألة هكذا سأصلي. اذا معناه انه يصلي خلاص يخرج من دائرة الاساء بقتله اصلا. فلا يتبقى الا هذا المنافق الذي يصر على القتل مع علمه بانه سيقتل يقينا ثم يقول انا لا اصلي ولو قتلتموني. هذا امر. الامر الثاني هناك اضافة فقهية ان نفرق بين تارك الصلاة وتارك الجماعة. قد يصلي في بيته فلا يلحقه الحكم. لا يلحقه حكم تارك الصلاة. لكن يلحقه حكم اخر هو حكم تارك الجماعة. هذه مسألة اخرى. فلا نقول ان كل من لا نراه يصلي في المسجد فهو تارك الصلاة. ولكن قد يصلي في بيته. فهذا يختلف في حكمه عن تارك الصلاة. فبهذا التفريق يزول الاشكال. يعني عمليا لن تجد تاركا للصلاة يصر على القتل على ان يقتل ويبقى في دائرة المسلمين. يعني هو تصور قبل تارك الصلاة. هل تعلم او يعلم احد الحاضرين في تاريخ الامة من قتل لانه تارك الصلاة؟ طب ليه؟ ها؟ يعني في تاريخ الامة الى الان هل هناك صورة واحدة نقلت ان فلانا ترك الصلاة بس يجيب ثلاث ايام فضيل عنقه؟ لا يعني هل هذا موجود؟ هو اذا استفيد سيصلي نساء ختمة. كالمنافقين. اذا سيخرج من الحج. فهذه المسألة في اصلها مسألة نظرية. لا وجود لها في الواقع شأنها كشأن حد الزنا بالشهود الاربعة. هل وجد في تاريخ الامة الى الان من اقيم عليه الحد بالشهود الزنا؟ مع ان الحكم نزل. لا ليس هناك ولا صورة الا صور الاعتراف والاقرار. لكن صورة الشهود الاربعة لم تتحقق ولا مرة في تاريخ الامة في الزنا اقامة الحج الشهود الاربعة وصورة قتل تارك الصلاة لا اعلم اي صورة نقلت عن اي احد من الائمة في اي كتاب من الكتب الصحيحة تقول بانه اتي برجل تارك الصلاة فاستفيد فاصر على ان يترك الصلاة فقتل. ولو وجدت هذه الصورة لاظهرت لنا الحكم العملي. انه قتل ايه؟ يعني عندما قتل على هذه الصورة حكم العلماء ايه؟ بذاته ولا بانه مرتكب كبيرة فقط؟ لكن الجانب النظري ليس له تأثير الا من قبيل الاضطرار. لان هذه الصورة عبرين غير خلوه. طبعا انها غير موجودة. فلا نقول بان الشهادة تنفعه او لا تنفعه ما دام انه ليس هناك واقع عملي يدلل على هذا الحكم. لا من ناحية الفعل ولا من ناحية الطرف. نعم. بيننا نحن من وهم ازاي؟ لا من الوكيل. لان لو جه فرق بيننا وبين الكفار فرعنا الكفر اذا صلى يكون مسلما. ثم لا يبقى ازاي الفرق ده ازاي؟ الفرق بيننا وبين الكفار شهادة لا اله الا الله. لكن الفرق بيننا وبين المنافقين ترك الصلاة علامة النفاق. ما الكافر لو صلى خمس فروض في جماعة قبل شهادتين يبقى الفرق بيننا وبينهم شهادتين. لكن الفرق بيننا وبين المنافقين ترك الصلاة. فهذا فرق واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينبه به حتى لا يخوض الصحابة في توسيع دائرة المنافقين. نعم. الإمام الفاسق إمامته صحيحة وتكره. والإمام المبتدع بدعة عملية كذلك إمامته صحيحة وتكره. والفاجر كذلك صحيحة وتكره. لكن المبتدع بدعة شركية إمامته باطلة. وكل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. لكن لا شك أنك لو وجدت إماما على السنة مستقيما ظاهره الصلاح فهذا أولى من إمام مبتدع بدعة عملية أو فاسق أو فاسق. لكن إذا لم تجد لا تترك الجماعة. كل من صحت صلاته لنفسه. يعني شروط الصحة من شروط القبول. شروط صحة الصلاة يعني. البدعة الشركية معروفة. الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله ودعاء غير الله والطلب من غير الله والنذر لغير الله. البدعة الشركية المنصوص. المنصوص فيها نازل. نجهله مصلي. نجهل الحال مصلي قلبه. لكن نعلمه لا لا مصلي قلبه. نصف الظروف ما انضبط انا على المقام. نعم. هذا الكلام في اصله القاضي والحاكم ومن ينوب عنهما. ليس احد الناس ليس وعيه. ما يقول على القبر المتكلم عن الكلام اللي في الكتب. مش اللي في الواقع. اللي في الواقع من شأن الحاكم والقاضي. لكن اللي في الكتب من شأن الدراسة. اللي في الكتب ولا اللي في الواقع؟ اللي في الواقع. اللي في الواقع القاضي والحاكم. انت عليك اللي في الكتب. والحاكم والقاضي عليه اللي في الواقع. وانت تكون حاكم.